السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدأ من الآية رقم 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
قوله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قلنا أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجه لهم هذا الاستفهام: هل أنبئكم. هل غالبا يستفهم بها عن الأمر الخطير، ما تسأل إنسان هل أكل زيد طعاما، إنما تقول أكل، أيمكن أكل، متى أكل، لكن هل تؤتى بها بالأمر الخطير. ويؤتى بهل استفهاما من باب الأدب، إذا طلبت إنسانا تحقيق شيء ما تقول يا فلان افعل كذا لا تفعل كذا، إنما تأتي بسؤال فيه تلطيف وأدب: هل يمكنك أن تقوم بكذا، هل تفعل كذا. لكن هنا في هذه الآية لم تأتي لأحد هذين المعنيين. هل أنبئكم، قل لهم هل أنبئكم، ليس من باب التلطيف وأدب السؤال، وليس كذلك من باب الأمر الخطير، إنما هو من باب التهكم والتبكيت. التهكم عن السخرية، والتبكيت عن إلزامه بأمر يبغضه المسؤول. فإذا قلت في هذه الآية: أيها الضالون المكذبون هل أنبئكم، ليس المطلوب منه أن يقول هل يمكنني أن أوجه إليكم هذا السؤال، لأن السؤال يوجه إليهم رضوا أو لم يرضوا. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، ولم يفاجئهم: أنتم الأخسرون أعمالا كذا وكذا، لا، إنما وجه السؤال كأن المسؤول عنه عاما لم يفهم، فيتشوفون. التشوف عن التطلع لأجل أن يعرفوا من هم أكثر الناس خسرانا. الخسران يعني ضياع رأس المال، ضياع ما تحبه، فواته عنك. تقلت هل تعرف هناك كثير ممن يخسر دينه ودنياه ثم يتفاوتون في هذا الخسران، أيهم أشد خسرانا؟ هل ترغبون أن أنبئكم بهؤلاء القوم الذين خسروا شيئا أعز إليهم في دنياهم، من هم أشد خسرانا في هذه المسألة؟ ثم بين ووضح لهم الذين اقرأ الآية.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
أشد الناس خسرانا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. الذين ضل سعيهم، السعي معناه الكسب في أمر يراد به أن يصل الساعي إلى أقصى المرام فيما يبتغيه. تقول فلان سعى في مصالحه، أي كد وبلغ الجهد وأعطى ما عنده من قوة لتحصيل مقصوده. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الآخرة لها سعي خاص مو كسعي الدنيا، إخلاص وحرص على الوقت وتمجيد الله عز وجل والجري وراء مرضاته، قال هل هؤلاء الذين يسعون في تحقيق مصالح، هل أخبركم من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، سعوا وعملوا قربات يظنونها أنها تقربهم إلى الله عز وجل مما عملوا، إما نفقات أو عطاءات أو ما أشبه ذلك من أشياء يظن أنها قربة. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل بمعنى ذهب واضمهل، وهنا بمعنى فات وتلاشى ولم يبق منه شيء. ولذا سميت الضالة ضالة، يعني إذا إنسان ذهب إلى السوق ففقد منه متاعه، ماله أو غيره، فتش لم يره لم يجده. تقول ضل أي معنى غاب وذهب وتلاشى، وهنا بمعنى ضاع. الضياع يا عبد الله هو فوات أمر يسرك فلم تحصل عليه. ولذا لما يذهب الإنسان فيتيه في بلاد الغربة ما تقول ضاع، كما تسمع العوام ضاع فلان، لا، يقول تاه فلان. تاه بمعنى أصابته الحيرة فلم يعرف طريقه الذي يسلكه، بخلاف السالك في البرية والذي يذهب في طريق ثم يفوته ذاك الطريق فيسلك غيره، تقول ضل فلان. ضل بمعنى لم يهتدي. أما ما كان هنا من أن الغريب الذي لا يعرف البلدة فيتعذر عليه الرجوع إلى المكان الذي انطلق منه، سوق أو بيت أو مسكن أو فندق، فتقول تاه فلان. ضل سعيه يعني جميع ما كان يعمله يرجو منه الخير تلاشى وفات. فسر هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أن هذا الذي يفعله أن فعله صواب له أجر عظيم يقربه إلى الله عز وجل. دلت الآية على أن هذا السعي المراد به القرب إلى الله هي في الأعمال التي يرجى من تحقيقها الوصول إلى مرضات الله، ما هو سعيه في الدنيا لأجل الكسب وخسر الكسب، ولا لأجل أن فلان يبتغي أن يتحصل على شيء ففاته، ذاك شيء آخر. لكن هنا الآية في الذين يسعون في أمور الآخرة ويظنون أنها قربة ثم ينكشف الأمر أن سعيهم ضلال. هؤلاء ضلهم الله عز وجل عن الحق، والله عز وجل لا يفعل بعباده ذلك ابتداء. الله عز وجل نفى عن نفسه أن يصدر منه شيء، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لابد أن الله بين الحق ووضحه، فلا عذر لأحد. فمن سلك غير الطريق الذي اقتفاه صلى الله عليه وسلم فضلاله على نفسه هو الذي ضل، وإلا الله عز وجل بين الهدى ووضحه. الآية فسرها الصحابة والتابعون بعباد النصارى والرهبان الذين أخذوا الأديار، لأن الدير بمعنى صومعة، مكان يعبد فيه الراهب، أو الصلوات، المكان الذي ينعزل فيه عباد النصارى وغيرهم. فسروها هذا التفسير، ليس المراد به أن الآية محصورة في هؤلاء، لأن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وما ينسب إلى سعد بن أبي وقاص قال هم الحرورية. حرورا بلد في العراق أول من نبغ فيها الخوارج. الخوارج تركوا السنة ورأوا أن الحق في القرآن، ثم لم يهتدوا إلى معانيه فأخذوه بمعنى ضال غير الحق، فخرجوا عن السبيل، فسروه بهذا. وهذا التفسير من باب التقريب، ليس كذلك المراد به النص على أنهم رهبان وأنهم خوارج، إنما هو من باب التمثيل. فيدخل فيه كل من سلك طريقا على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة، لأن الحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، غير ذلك فهو غير حق. فالذين يجعلون من باب القرب التأمل، تعرف معنى التأمل؟ التأمل هي مأخوذة من البوذية أو غيرهم، أنهم يقول لهم شيخهم شيخ الطريقة أو من استطاع أنه يضل أذهان أقوام لأجل أن يعظموه ويتبعوه، اجعلوا من أوقاتكم دقائق أو ساعات، اغمض العينين واجلس جلسة ثم لا تحرك شيئا من جسدك وتأمل. يتأمل في ماذا؟ ما بين، لكن مراده تأمل في جمال الحسن الذي كنت تراه، وتأمل في شيخك، ما يقول تأمل في ملكوت الله. فيفعل هذه، ولا زالت هذه رياضة يفعلها كثير من الناس. أنا أضرب مثال لهذا المثل، وإلا هي كثير من يسلك أمورا ليست من العبادة في شيء، فيعمد صاحبها إلى أنه يتقرب إلى الله بهذا. منهم من يرقص في حفلات يظنها أنها حفلات دينية، ومنهم من يستعين بالشياطين فيجولونه يحملونه هنا وهنا، إن لم تسمعوا فهذا واقع. فكثير من هذه الطرق تدخل تحت هذه الآية، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أن هذا هي الطريق الموصلة إلى الله عز وجل. أولئك الذين، اقرأ الآية،
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، هذه الآية قد يحصل منها إشكال في بعض أذهان الطلبة، يقول أنتم جعلتم تحت هذه الآية فئات من المسلمين خرجوا عن النهج الصحيح ولم يكفرهم المسلمون، كالخوارج والذين خرجوا من نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا في بعض المسائل كالأذكار والتسبيحات وجعل أيام معينة من الأعياد وما غيرها، هي ضلال، لكن لم يكفرهم المسلمون. أما الذين نادوا حسين وفلان دون الله عز وجل، أو لجأوا إليهم في المهمات، أو طلبوا من أصحاب الضريح أنه يجعل امرأته ليست عقيمة ولا الرجل عاقل أن يرزق، هذا كفار، هذا لا دخل لهم في الآية، هؤلاء كفرة. لكن الآية قلنا أنها في الكفار، وكيف يصح إدخال بعض المسلمين في الآية ويقال هذه الآية وإن وردت في حق الكافرين فإن لبعض المسلمين حظاً من هذا الجزاء؟ آيات كثيرة ذكرت وعيد لأهل الكفر وليست خاصة بأهل الكفر، إنما تشمل بعض المسلمين لمن عمل عملهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا جاء التحذير مو لأجل أن يقص عليكم ما كان يفعله اليهود والنصارى من الدجل والشعوذة على أتباعهم أن لنا قدرة في كذا وأنا واصلون فيسلبون أموالهم، هذا أمر شنيع قد يفعله بعض المفتين وقد يفعله بعض من يتصور بأنه عالم، وقد يأتي إنسان فيظهر للناس أنه صاحب شهادة معينة ويفهم وأنه يخرج السحر ويدفع العين ويجعل المرأة غير عقيم، والناس إذا اشتدت بهم حاجات يلجأ بعض الناس لضعف إيمانهم، عندما يشتد بهم الكرب يريد أن يجعل لكربه حلاً ولو لجأ إلى الشياطين. ما تراهم يعرفون أن السحر حرام وأن هذا دجال، مع ذلك يقع في المصيدة يذهب إليه لأن إيمانه لم يكن على يقين ولم يقدر الله حق قدره فلجأ إلى هذا. فالآية لما قال سبحانه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء، لا هذا قبلها،
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت
أولئك أعمالهم. الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، قلنا أن للمسلمين من وقع في ضلال مثل هذا الضلال فله حظ من هذه الآية، كالآية التي أوردناها في الأحبار والرهبان أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، هم أحبار ورهبان، فإذا استدللنا بها على أن بعض فئات المسلمين من يتزيى بزي العلم وليس بعالم، أو رأى أن هذا المسلك يقربه إلى أن يصبح ذا ثروة ومال فيسلكه، هو عمل كبيرة وله جزاءه عند الله وما ندري ما الخاتمة، لكن لا يقال لا يحكم عليه في جهنم، هذا عمل ضلال وأكل أموال الناس بغير حق ما يقال كافر، سيما إذا علم أن فعله ضلال وأمره غير صحيح. إذن الآية يا عبد الله إذا جاءت في كتاب الله وبين أن هؤلاء الكفر فعلوها فاعلم أن من عمل مثل ذاك العمل فله نصيب من ذاك الجزاء. أحياناً يأتي الله عز وجل في وصف شيء مذموم حكم الله على فاعله بأنه يخلد في النار، اسمع قوله سبحانه والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله، بنى مسجد ظاهره أنه للعبادة، ذكر الله أن هذا المسجد لم يبنى على تقوى، ولم يبنى المراد منه إقامة ذكر الله فيه، إنما هو جعله ترصد للمسلمين من يأتي ومن لم يأتي، وجعله ضراراً لأجل أنه يبث منه. إن بعض الناس يتخذون المساجد قد لا يبنونها لكن يتخذونها وسيلة إلى المقصود. بعضهم فيما أسمع ما رأيت يخبرنا أن بعضهم يلجأ إلى سبحة ويجلس يسبح، ويجي الناس يقبلون يديه، يضع في يديه شيئا ما، ثم هو يقوم يضع في أيديهم شيئا ما، ثم يكتشف أخيرا أنه يبيع هذه المخدرات. هذا مثال فقط، وإلا منهم من يأتي ليتصيد أمور أخرى. هؤلاء ما يقال كفار، لكن عملوا شيئا من الكبائر وأمرهم إلى الله عز وجل. الله عز وجل ذكر مسائل استوجب أن صاحبها منافق، وأن هذا المسجد على شرف جار هار من جرف النار، يعني ما بينه وبين النار إلا هذا الوادي وسيسقط فيه. فمن عمل شيئا من هذا لم يكن كفرا. بعضهم يعرض عليه آجرني هذه الدار، ويعلم أن هذا يستعين بها في غير طاعة الله، ما ينبغي. فما بالك إذا علم أن هذا الذي يستأجرها يترصد حركات المسلمين، ويرى من يذهب ومن يأتي لأجل أن يخبر أعداء الله بذلك، ويعلم هذا لكن طمعا في الدنيا لا يهمه. وكذا يؤجر أصح من قولك أجره، يؤجر هذا الحانوت لأجل أن صاحبه يريد تنغيص عيش ذاك الجار الذي يبيع نفس التجارة، يريد أذيته، إيقاعه في خسارة. وهذا يدرك مالك هذا الحانوت، لكن لا يبالي، ما يقال عن هذا أنه كافر، ذاك خاسر وهذا خاسر، وأمرهم إلى الله عز وجل. فلما جعل هذا المسجد ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، الرصد بمعنى المراقبة، لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فإذا الآية يحسبون أنهم يحسنون صنعا تشمل كل من فعل خيرا على غير النهج الذي فعله صلى الله عليه وسلم، ابتدع طريقا في هذا الدين وظن أنه قربى، فله إن كان كافر انتهى الأمر، إن كان هذا الفعل كفرا فهذا من قبيل أهل الكفر، وإن لم يكن كفرا فلا يختلج ريب في قلبك أن الله جعل هذه الآية في حق الكافرين. فإن للمسلمين إن فعلوا بعض هذه الأفعال لهم نصيب منها. اقرأ الآية.
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة.
أولئك وزن. الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، الله عز وجل ذكر الآيات ووضح فيها وبين الحق من الضلال، هم كفروا لم يعملوا بهذا الذي علموه، وعلموا أن الله هو الذي أنزل هذا الكتاب الطاهر المقدس وأمر بالإيمان به، فلم يعملوا به من باب العناد والسخرية والهزء. هؤلاء كفروا بهذه بالوحي المنزل وبما رأوه من آيات الله العظام، وكفروا بلقاء الله عز وجل. لقاء الله يا عبد الله لا يسمى لقاء إلا إذا رأيت من تلقاه، إن لم تكن رؤيا تقول رأيته ما تقول لقيته. وإذا تتبعت هذه الكلمة في لسان العرب وفي آيات الله عز وجل فإنها تجمع بين لقاء مرئي، فلم أي آية فيها لقاء معناها أنك ستلقاه وتراه، ستلقون بعدي أثرا، يعني وصية للأنصار يبين لهم اصبروا على هذا الدين فإنه سيأتي دهر من الدهور يسيئون إليكم لا يعرفون منزلتكم يؤثرون دنياهم عليكم. هذه الأثرة تلقونها، معناته ستلامسونها، ترونها وتلامسونها. من كره لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني فاللقاء يشمل الرؤيا ويشمل ملاقاة الرجل لمن. فإذا لقيتم العدو، مو معناته إذا رأيتموهم مجردا، لا، رؤيا مع لقاء. لما ذكرنا هذه؟ لأنك لو قرأت التفسير ستجد من ينكر رؤية الله يوم القيامة أو يرى أن لقاء الله عز وجل إنما هو صفة المحدثات الممكنات، المحدثات يعني المخلوقات الأشياء، ليس لا تخص الله عز وجل، لأنه رتب أصولاً رتبها من قبله من أناس خارجين عن الإسلام جهمية أو غيرهم ينكرون رؤية الله ولقائه يوم القيامة. إذا قرأت التفسير هذه الآيات التي فيها لقاء يقولون جزاء أعمالهم، يقولون يعني الجنة أو النار. لقاء الله ليست الجنة والنار، لأن كثير من الآيات التي فيها لقاء فيها أنهم يدخلون الجنة، يعني الجزاء غير ولقاء الله غير. فمن سمعت أنه يقول أن لقاء الله إنما هو ثوابه وجزاؤه فهو أحد نوعين من الناس، إما أنه ينكر لقاء الله على الإطلاق وينكر أن الله يرى في الآخرة إنما هو معنى من المعاني، سيما أصحاب الاتحاد والحلولية الذين يرون أن الله في كل شيء يقولون ما تراه هكذا، يعني ينكرون ذات الله عز وجل ورؤيته. فإن لم يكن هذا النوع ويكونون من المسلمين، لكن لما رأوا أن الله عز وجل في آيات ذكر سبحانه أنهم لا يرونه ولا يرونه وأنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فعلى الكافر ما يرى الله على الإطلاق، ورؤية الله تستحيل ولقاء الله يستحيل أن يراه المرء من ذلك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يوم القيامة لا يقال فلان حجب عن شيء إلا وقد لمسه وحصل عليه من قبل، وإلا تقول لا لم يره لم يمسه لم يصل إليه. فإذا أردت أنه حصل له الشيء ثم منع منه تقول حجب فلان، فلا يطلق الحجب إلا على من وقع في الشيء ثم منع من الإيصال إليه. هم ظنوا هذه الآيات، وإلا كل أحد كافر ومسلم سيلقى الله عيانا، وجاءت الأحاديث الثابتة الصحيحة بذلك. الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ما قال يا أيها الكافر، ولم يقل سبحانه يا أيها المؤمن، قال يا أيها الإنسان، يشمل هذا وهذا. فإذا ثبت لقاء الله عز وجل كيف إذن يقال في تلك الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة يوم القيامة أنهم يلقون الله عز وجل، ويقال لقاء الله عز وجل على وجهين من اللقاء: لقاء فيه إكرام وإثابة وبث روح وإلقاء مسرة في قلوب المؤمنين، وإلقاء آخر فيه كره وغضب لمن يلقى الله عز وجل، وهذا شأن الكافرين. يا أيها الإنسان إنك كادح، هو السعي يعني تسعى في العمل، كادح في هذه الدنيا من صلاة وصيام وصدقات أو من فجور وأعمال خائبة خاسرة، فملاقيه سبحانه، فملاقي رب هذه الأعمال، وستلاقي كذلك خالقك. لكن كل له لقاء خاص، لقاء الكفرة فيه غضب ومقت وكراهية. إذا دخل على الملك الحاكم الكبير اثنان، أحدهما راض عنه فيلقاه ببشر وكذا، والآخر يرى الغضب في عينيه والتكشير: اذهبوا به وأصرفوه، ليس اللقاء يعني تعالى الله عن ضرب الأمثال له، إنما هو من باب التقريب. لما قال إنك كادح إلى ربك فملاقيه، بيّن سبحانه جزاء هذا وجزاء هذا، من عمل كذا أخذ عمله بيمينه كتابه، وإلا أخذ كتابه من وراء ظهره. والله عز وجل يقول: أولئك الذين قاموا بالأعمال وظنوا أنها حسنة تقرب إلى الله عز وجل، أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم، ضاعت وتلاشت. الإحباط بمعنى تلافي الشيء ومهلكته. أرجى وأقرب وآمل ما يكون العبد إليه ذاك الحين أنه يؤمل في هذا السعي بعض الثواب، فإذا كان ما يؤمله ويرجوه في تلك الأيام التي زلازلها تشيب الهول فيفقد ذلك ولا يجده شيئا، في غاية الحسرة، غاية ما يتصوره المرء من حسرة وألم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني ليس لهم، إما ليس لهم وزن في أعمالهم لأنها حبطت، أو هم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل العظيم، يعني ذو الشرف والمكانة الكبيرة، ذو أبهة، وجاء في حديث آخر في هذا المعنى: الأكول الشروب، اللي يشرب كثير ويأكل كثير لابد ينتفخ جسمه، يعني هؤلاء يأتي وليست لهم أعمال صالحة يتقربون بها إلى الله عز وجل. يقول سبحانه: فلا نقيم لهم وزنا، لا يزنون عند الله. لا، إقامة الوزن دلالة، لأن الوزن لا يوزن به إلا الأشياء الثمينة، الأشياء التافهة ما توزن، تعد عد أو تكال كيل أو بالأكوام، أما لا يوزن إلا الشيء الثمين، الشيء الذي هو عزيز على أهله. فإذا تقول فلان لا وزن له، أي أنه حقير بعيد عن التقدير وأنه لا يعبأ به، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، ما يلقونهم جزاء الكفر، وأنهم استهزأوا بالرسول. الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هو كما يفعل المنافقون، لا يجرؤون على لمزه صلى الله عليه وسلم، إنما يذهبون إلى صحابته هؤلاء أكلة طعام، ألا ترى أنهم يزدحمون على الطعام؟ هؤلاء أجبن من أن يلاقوا أهل الكفر، هؤلاء هم. والمراد به الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يذهب إلى طعن زوجاته صلى الله عليه وسلم. ليس المراد بالطعن على الزوجات، لا، هم ما همهم عائشة وغير عائشة رضي الله عنها، لكن يعرفون أن الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تأباه الأمة، ولذا تقديسهم وتعظيمهم للحسين وأولاد علي ما يتكلمون في الحسن ولا لا يحبونه، لكن لا يتكلمون فيه لأنهم يرونه أنه من ولد علي وسيد شباب أهل الجنة وأعظم المسلمين نفعاً حين تنازل عن الخلافة وأعطاها للحسن. رموا عائشة وعمر وأبو بكر رضي الله عنهم لأنهم الوسيلة والأسباب التي قامت لهذا الدين في حياته صلى الله عليه وسلم بعد مماته. فإذا أودعت ضعف الثقة وهززت شعور المسلمين في زوجات النبي وأصحابه، حينئذ فل عزمك على أن تقديس هذا الدين. هؤلاء هم الذين نشروه، فما بال هذا؟ فركبارهم يدركون هذا، وأتباعهم إما غلبت عليهم الشهوات، لأنك إذا رخصت لهم الزنا وأبحت لهم المتعة ثم قلت افعلوا ما شئتم، صلوا أو لا تصلوا، وفسرت الآيات بغير وضعها، انساقت جماهير الناس. ولذا غالبا أهل الكفر منهم المعممون يعلمون حقائق ذلك، وأتباعهم أصحاب شهوات. ومن أحبهم من ضعفاء المسلمين إنما انساق خلفهم، إما لدنيا يوعدون عليها أو تعطى لهم. الخيانات التي بين في أفراد الشعوب المسلمة هذه من قديم، ليست هنا ولا قبل ذلك، إنما هي من قديم موجودة، ما قبل وبعد ووسط وهنا ثم ما يأتي بعد ذلك. لا بد في الأمة من يشري الحياة الدنيا بالآخرة، ومنهم من ثبت الله قلبه على حق. نسأل الله التوفيق والعافية، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: من المقصود بجمهور العلماء وأصحاب السنن؟
جمهور العلماء في المسائل التي فيها خلاف، منهم من يجهر بالبسملة، أضرب مثال، في صلاة الجهرية، ومنهم من لا يجهر، فتقول جمهور أهل العلم يجهرون بالبسملة، ومنهم من يرى الأضحية واجبة والآخر سنة، فتقول جمهور العلماء. أحياناً يكون الشافعي ومالك وأحمد، تخرج أبو حنيفة، فهؤلاء الجمهور. وأحياناً يكون أبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري وبقية آخرتهم كذا. لكن إذا قلت أجمع السلف والصحابة والتابعون ثم حصل خلاف بعدهم، فاعلم أن الإجماع لا يجوز خرمه ولا قطعه، وأن من أتى بعدهم فخالفهم في ذلك فطريقهم غير حق وصواب. نعم.
يقول السائل: قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة تحويلا، ما الفرق؟ ما معنى هذه الآية؟
تبديل يعني الله عز وجل لما ذكر مصائر الأمم التي خالفت الرسل وأنه حصل ما حصل لهم، هذه سنة الله لن تبدل. كل من خالف الرسول وشاقه وعاداه لا بد أن يهلك بما أهلك الله به من تقدم إما بريح زلزل أو بصيحة أو بغرق أو بإهلاك ما من بجند من جنود الله عز وجل، لا يتبدل سنة الله، ولن تجد لسنة الله تحويل سنته وإعادته فيما جرت، أنه يكرم الصالحين ويثيب المطيعين ويعلي قدرهم في الدنيا، فاعلم أن سنة الله لا تتبدل ولا تتحول، أن سنة الله بدل ما يهلك هؤلاء يهلك غيرهم أو ينعم على هؤلاء فينعم غيرهم، لا تتبدل ولا تتحول بل تكون فيهم، وسنبين هذا إن شاء الله في الآية التي تليها لا يبغون عنها حولا. نعم.
يقول السائل: مسلم يعمل المعاصي ويعمل أشياء أخرى فيها خير وشر يظن أن فيها أجر، ما حكم ذلك؟
بينا هذا في الآية، ما قلنا أنه يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إما أن يعمل أمور كفر هذا كافر، أو يعمل أمور ليست بكفر هذا أمره إلى الله.
يقول السائل: يقال أن قراءة 5 آيات من سورة الكهف يساعد على النوم، فما صحة ذلك؟
ساعد على النوم ما نعرف هذا، لكن كل من لجأ إلى الفراش واشتغل بذكر الله انصرفت عنه واردات سيئة تهجم على القلب من إيحاء النفس أو الشيطان، كل من لجأ إلى الفراش ولم يذكر الله أو غفل، كان يذكر الله وغفل، جاءته هذه الوساوس. ويختلف الناس في هذه الواردات الخطيرة السيئة على القلب، منهم من في شهوات ومنهم في شبهات، ومنهم من يقول كيف أنتقم وكيف أنتصر وكيف أفوز أو كيف أخرج من هذا الكرب، فيتأتيه الوساوس، وكلما ذكر الله وغفل جاءت هذه. فإن عزمت واستعنت بالله كلما جاء صارف من هذه الخواطر طردتها وقرأت يجيك النوم، لأن الشيطان أعجزته أنت ولا يحب أن تكون ما فيه، فيأتيك النوم، كل من ذكر الله يأتيه النوم، فمن قرأ القرآن بصدق وتمعن فيه يغلبه النوم. نعم.
يقول: ما معنى اللهم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟
الرحمة صفة ذات وصفة فعل، في من الصفات صفات ذاتية لله سبحانه، كالبصر واليدان وما جاء من صفاته كوجهه سبحانه، وفي صفات فعلية، في صفات فعلة كنزوله سبحانه وضحكه سبحانه وما يفعل من باختياره، وفيه صفات تشمل الاثنين، تكون صفة فعل تارة وصفة ذات تارة. في صفات هذه الرحمة اتصف الله بها، هي صفة ذات، أي صفة يختص بها الله سبحانه لا تجرد عنه ولا تنفى عنه، وفيه رحمة خلقها الله عز وجل، كما انظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله هذا المطر أنعش به الأرض فأخرج النبات وسمنت الدواب وحسن وضع الإنسان، فهذه من رحمته، ومن رحمته المخلوق التي أنزلها الله، إن لله، بين الله إن هناك 100 رحمة، رحمة وضعها الله في الأرض، وادخر عنده 99 رحمة يفيضها الله عز وجل يوم القيامة ويضعها في مستحقها، اللهم ارحمنا برحمتك، أي برحمتك التي هي صفة ذات نستغيث بها، لأن لا يجوز الاستغاثة بمخلوق، فلما قال رحمة الله دل على أنها صفة ذات. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.